بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول وفي الجواب. عندي مجموعة أسئلة حقيقة، أسئلة كثيرة، لكن أسأل الله تعالى أن يعينني على يعني الإجابة على أكبر قدر ممكن. عندي الأخ أبو مريم من إيطاليا، بارك الله فيه، يقول أنا أعيش في إيطاليا وأريد أن أتبرع بأعضائي بعد موتي، هل يجوز هذا أم لا؟ أبو مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني تبرعك بأعضائك بعد الوفاة هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، ومن يجيز يشترطون شروط في هذا، منها أن لا يكون هذا العضو متعلق بالأعضاء التناسلية حتى لا يكون هناك يعني اختلاط للأنساب. الأمر الثاني أن يكون هذا العضو يذهب إلى مسلم أو غير مسلم من المستأمنين مثلا، الذين ليس بين المسلمين وبينهم حرب. هذا اللي تقريبا ذكره بعض العلماء في هذه المسألة. فالمسألة خلافية أخي الفاضل، وذكرت لك بأن هناك من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز بمثل هذه الشروط، بارك الله فيك. أم قصي من تنزانيا تقول بأنها تعيش في تنزانيا وهي أصلا من اليمن، تقول جدها كان في اليمن وبعدين أتى عند ابنته في تنزانيا، تقول ما عنده أي ولد غيرها، وأصبح كبير في السن، يعني أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، يعني تقول بأن لديه زوجة صغيرة تعيش في اليمن، وتطلب منه كل يوم يرسل لها فلوس، وهو ما يشتغل، وكل يوم يطلب من هذا ومن هذا، والناس تعبوا من ذلك. طبعا الرسالة طويلة. تقول أم قصي يعني هل يجوز لنا أن نطلب من المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أم قصي من تنزانيا، يعني أنا تأملت في الرسالة طويلة والقصة طويلة. عموما فيما يظهر بأن الرجل وصل إلى مرحلة لا يستطيع الإنفاق على زوجته اللي الصغيرة التي تعيش في اليمن، وكذلك وصل إلى مرحلة عمرية وسنية قد يكون عنده يعني زهايمر وإن كان ليس بدرجة كاملة، فلو طلبتم من المرأة أن تطلب الطلاق منه فهذا أفضل في مثل هذه الصورة لسببين. السبب الأول بعد هذا الرجل عن هذه المرأة، بعيد عنها، وكذلك كبر سنه. الأمر الثاني أن المرأة تحتاج إلى من ينفق عليها، وهذا لا يستطيع الإنفاق عليها، وأنتم لستم مسؤولين عنها، ولذلك يعني لو تطلقت ومثلا رزقها الله بزوج يعني شاب ينفق عليها يكون أفضل. لو طلبتم هذا أنتم ما عليكم ذنب وليس عليكم إثم. الأخ زاهر السهيلي من عمان يقول نحن سبعة إخوة ورثنا منزل جديد، سكن في المنزل أربعة إخوة لفترة بسيطة برضا الجميع، ثم خرجوا إلا شخص واحد الآن يسكن في المنزل هو وعائلته منذ أكثر من سنتين، نظرا لأن الجميع لديهم بيوتهم الخاصة إلا هذا الشخص برضا الجميع لأنه لا يملك، ويخجلون من مطالبته بالإيجار رغم أنهم محتاجين. ماذا يلزم الأخ الساكن؟ وهل الأجدر بيع المنزل وتقسيم الثمن لأنه موروث مثلا؟ وهل يلزمنا شيء عن البيت فيما يتعلق بالزكاة؟ زاهر من عمان بارك الله فيك، أما فيما يتعلق بالزكاة البيت ليس فيه زكاة، بارك الله فيك، ما دام عين الآن لم تعرض للبيع، يعني ما أصبحت من عروض التجار، ولذلك ما فيها زكاة. الأمر الثاني أنتم بالخيار، أمامكم أمرين، إما أن تتركوا هذا الأخ يعيش وكذا وتتبرعون في هذا ويكون صدقة لكم، وإما أن تطالبوه بدفع الأجار، وهذا حق مشروع لكم، هو استثمر البيت لكن لكم الحق في الأجار، أو أن تقولوا له بأننا سنخصم الأجار من نصيبه إذا بعنا البيت مثلا، وبيع البيت في تقديري أفضل، تبيعون البيت وتتقاسمون يعني ثمن البيت وتعطون مثلا الأخ نصيبه، هذا أفضل. وإذا قال هذا الذي سكن البيت أنا أشتريه ويدفع لكم يعني كل واحد نصيبه من خلال تقييم سعر البيت، يكون أفضل، يكون أفضل. بارك الله فيكم جميعا. أم راشد من عجمان تقول: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر بناته ولا يعطيهم منه ولا درهم؟ أم راشد بارك الله فيك، الأصل أن المهر للبنت، هذا هو الأصل، أن المهر للبنت تتجهز به لزوجها. وأما الأب إذا كان محتاج مثلا، إذا كان محتاج للمال وقبض المهر، يجوز له أن يأخذ قدر الضرورة والحاجة بما لا يؤثر على يعني استعداد المرأة وجهاز المرأة حينما يعني تدخل على زوجها. فإذا كان الأب محتاج ومضطر جاز له أخذ قدر الضرورة والحاجة، أما يتجاوز أو يستولي على المهر كاملا لا، هذا مضر لابنته وربما يسبب إشكالات بين المرأة وبين زوجها. فنبهوا هذا الزوج، هذا الوالد بارك الله فيكم. أم محمد من الشارقة تقول: يا شيخ صدقني أخجل من نفسي ومن الله بسؤالي هذا، أنا معلمة قرآن لكن عندي ذنب كبير أفعله، أنني عندما أجتمع مع صديقاتي أشيش وأعود أستغفر ربي من هذا الذنب، ماذا أفعل كي يعني أقلع عن هذا الأمر؟ أم محمد بارك الله فيك، طبيعي جدا أن تخجلي من طرح هذا السؤال، ولكن هناك أمر أعظم من هذا، وهو أن تستحي من الله عز وجل، أن تستحي من الله عز وجل. أنت خجلت الآن من طرح السؤال، نحن لا نعرفك ومجرد كنية وتخجلين، ألا تعتقدين يا أم محمد بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، وأنت من أهل القرآن؟ وهل يليق بأهل القرآن أن يتخلقوا بمثل هذه الأخلاق؟ أختي الفاضلة، أنت إذا طرحت السؤال تريدين الحل، اتق الله في نفسك، ما في جواب إلا هذا، اتق الله في نفسك. ومن تقوى الله عز وجل أن تختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينك على طاعة الله. واضح عندك إشكال في الرفقة، ولذلك عندما تجتمعين مع صديقاتك تشيشين معهم، وأنت من أهل القرآن ومحفظة للقرآن، فدل هذا على أن هؤلاء سحبوك، الأصحاب هؤلاء صاحباتك سحبوك إلى هذا المستنقع، والصاحب ساحب والطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الجواب والحل سهل جدا. هذه الرفقة ما دام أنهم أصبحوا يؤثرون فيك ولا تؤثرين فيهم، اتركيهم واحتسب الأجر، واختاري رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وعلى الاستمرار في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولا تتساهلين، يعني اليوم شيشة وبعد كم يوم ما تدري إيش يعني يحصل، ممكن يعاقبك الله بنسيان القرآن، ويعاقبك الله عز وجل بالغفلة عن مجالس الذكر وحلق العلم. بارك الله فيك، اتق الله في نفسك، راقب الله عز وجل، استحي من الله حق الحياء، واترك هذه الرفقة اللي أنت ضعفت أمامهم، بدل ما تكوني مؤثرة فيهم وتجذبينهم إلى تحفيظ القرآن، تجذبينهم إلى المناخات النظيفة اللي يستنشقون منها الهواء النظيف، ذهبت الآن تستنشقين الهواء الملوث بهذه الشيشة وبهذه المجالس السيئة، عافانا الله وإياك. وليد ظاهر من العراق يقول: ما حكم تغيير شهادة الولادة للطفل من 13/12/2019 إلى 1/1/2020؟ فقط أردنا تغيير التاريخ لكونها جاءت نهاية العام الماضي وأردنا تسجيلها بداية السنة الحالية. أخوي وليد بارك الله فيك، هذا تزوير وغش وكذب، ما يجوز. يعني الإنسان كيف الآن يغير تاريخ ولادة طفلة؟ ولدت في هذا التاريخ، تسجل في هذا التاريخ، فقضية والله أنك علشان تبدأ يعني سنة جديدة، يعني ماذا تكسب بهذا؟ هل تعتقد بأن والله إذا سجلتها في 1/1 ستنال بركة مثلا، أو سيحصل لها تحصل على سعادة مثلا؟ هذا ما لها قيمة يا أخي الفاضل. يعني ولادة الإنسان في يوم معين أو في تاريخ معين أو في مكان معين أو في زمان معين ما له علاقة بقضية السعادة والشقاوة، ما له علاقة بقضية الغنى والفقر، ما له علاقة بقضية يعني الصحة والمرض، ما له علاقة. ولذلك هذا نوع من أنواع الغش والكذب، ما يجوز. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: زوجي يقول ما الحكمة أن يحرم الأحفاد من الميراث في حال وفاة أبيهم وجدهم وجدتهم عايشين؟ زوجي يريد تفسير هذا بصراحة. تقول: نحن نجهل هذا الحكم. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتقسيم الميراث الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث، ولم يكل ذلك إلى بشر، وإنما الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله جل وعلا تولى قسمة الميراث، بين ما للأب والأم، بين ما للأولاد من البنين والبنات في حال اجتماعهم وحال انفرادهم، بين ما للإخوة والأخوات سواء أشقاء أو من الأب أو من الأم، وهكذا. ولذلك قال تعالى في آخر الآيات: فريضة من الله. فالله عز وجل هو الذي تولى هذا. لكن لو تسألين لماذا حجبوا، لأن هناك من يحجبهم. فعندنا الذرية على درجات، عندنا الأولاد وأولاد الأولاد، فأولاد الأولاد هذو الطبقة ثانية، والأولاد هم الذين يستحقون التركة، يستحقون التركة لأنهم هم الذين لهم اتصال مباشر بأبيهم. فإذا مات أحد الأولاد، جماهير أهل العلم على أن أولاده ما يرثون. لماذا؟ لأنهم محجوبين بأعمامهم، بأعمامهم. لكن من أهل العلم من قال لهم الوصية الواجبة، ومنهم من قال وصية جائزة. ها، وبعض الأحيان قد يكون أولاد الابن قد يكون أغنى من أعمامهم، قد يكون أغنى من أعمامهم. فوالدهم، لاحظي شوفي الآن، والدهم الذي توفي زين، إخوانه ما يرثون منه لوجود أولاده. لاحظتي كيف؟ يعني الآن مثلا شخص عنده 5 أولاد، واحد من الأولاد توفي في حياة والده وخلف مال بالملايين، ها، إخوانه ما يرثون. لماذا؟ لوجود أولاده من البنين والبنات محجوبين بهم. وإذا مات أبو الخمسة فإن أولاد الابن الذي مات في حياة والده ما يرثون. لماذا؟ لأنهم محجوبين بأعمامهم. وهذه قسمة الله عز وجل. لأن بعض الناس الآن يصير عاطفي يقول: طيب هذو الأولاد الابن الذي مات، طيب هذا ولا قد يكونوا أغنى من أعمامهم، وأعمامهم حرموا من ميراث أخيهم لوجود الأولاد. بارك الله فيك يا أخت الفاضلة. غلانة من موريتانيا تقول: هل يجوز للمرأة وضع رموش العين والعدسات اللاصقة للزينة؟ غلانة من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة لوضع العدسات اللاصقة والرموش هذه محل يعني بحث وكلام عند أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المنع. لماذا؟ لأن الرموش هذه من الوصل، فيها تدليس وغش، لأن الرموش يعني مما تتجمل المرأة به، فيكون فيه غش وتدليس. وأما العدسات أيضا فيه تزوير وغش وكذب. يعني الآن امرأة عيونها مثلا يعني سوداء، تروح تغير عيونها من خلال العدسات إلى خضراء أو زرقاء، هي كذبت في هذا، هذا غش وتدليس. وأيضا ذكروا بأن هناك أضرار صحية على العين من لبس هذه العدسات الملونة. فلذلك المرأة ترضى بقسمة الله وترضى بخلق الله، ولا يعني تستجيب لمثل هذه الصرخات ومثل هذه النداءات. يعني للأسف الشديد بعض أخواتنا أصبحت يعني، سامحوني أقول هذه الكلمة، يعني مثل كأنها تدخل ورشة، العين تلعب فيها، الحواجب تلعب فيها، أنفها تلعب فيه، صدرها تلعب فيه، شعرها تلعب فيه، أذنها. بعض النساء اللهم يعني كافي، ها يا كافي، أذانها مخرقة كلها تلعب، يعني ماذا بقي يعني. فلذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، وأن لا تصبح مثل يعني محل التجارب عند محلات التجميل، كل ما ظهر شيء قالت راحت وذهبت تغير من خلق الله عز وجل. والله تعالى ذكر عن الشيطان أنه قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الشيطان يقول: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أما قضية والله وجود عضو تشوه أو مثلا انقطع أو أصيب بعاهة، يجوز للإنسان أن يعيد على ما كان عليه باستعمال عمليات التجميل. أما إنسان الله عز وجل قال في شأنه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، ويروح يغير خلق الله عز وجل، غريب يعني أمر الناس، غريب أمر الناس. أذكر لكم في هذا من باب يعني تلطيف الوقت البرنامج، يقولون بأن رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، إن لم تكوني أجمل من القمر. فأفتاه بعض، قيل بأن الشافعي أفتاه بالطلاق أو عفوا الإمام مالك، فخرج الشافعي وراء الرجل فقال ماذا كان لديك؟ فقال قلت إن امرأتي، قلت لامرأتي أنت طالق إن كنت إن كنت أجمل من القمر، إن كنت أجمل من القمر. فقال له لا تطلق زوجتك. قال كيف؟ قال يقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، زوجتك أفضل، أجمل من القمر، زوجتك أجمل من القمر. لماذا؟ لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، في أحسن تقويم، أحسن تقويم. فالمقصود الله يرضى عليكم يبارك فيكم أمهاتي وخواتي وبناتي، اتقوا الله، اتقوا الله، يعني لا تلعبون بأبدانكم ولا تشوهون صوركم. اللي اللي الزينة والتجميل اللي المعروف اللي الطبيعي العادي هذا ما في شيء، عضو يعني تشوه ما في شيء، لكن إني أغير من خلق الله، ألعب ببدني وبأعضائي بهذه الطريقة، هذا تنتبهون له، بارك الله فيكم. أم محمد من الشارقة تقول هل يجوز لوالدة الكبيرة في السن أن تأخذ من أموال الزكاة وتعطيها لابنتها ثمن تذكر السفر لتحضر عندها وتراها، مع العلم أن ابنتها بلا عمل وكذلك زوجها؟ أم محمد بارك الله فيك. يا إخواني يا أخواتي، طبعا الجواب لأم محمد ولكل من يشاهدي، مسائل الزكاة، الزكاة الشارع الحكيم ذكر الأجناس الذين يستحقون الزكاة، ولم يذكر الأسماء، مثلا أسماء الأشخاص ولا والله كذا، لا أجناس. يعني مثلا يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، إذن أي فقير، أي فقير يستحق الزكاة، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، والمساكين، المساكين الذي المسكين الذي يجد بعض الكفاية، إذن يستحق الزكاة، يستحق الزكاة. وهكذا والغارمين، لما ذكر الغارمين يعني هو الذي عليه دين بحق ولكن ما يستطيع السداد. فيعني الآن والدتك تريد أن تجلب ابنتها إليها عن طريق تأخذ مال زكاة لتشتري التذكرة، ما في داعي لمثل هذا. هي ما دام ابنتها فقيرة ولا تعمل، والدتها غير قادرة على الصرف عليها، يجوز أن تأخذ من الزكاة وترسل لابنتها، ابنتها تشتري فيها تذكرة، تشتري فيها طعام، تبقى هناك، تأتي بمثلا، هذا الخيار لها. لكن أني أخذ وأشتري تذكرة أقول والله تعالي، لا، هذا ما يصلح، بارك الله فيك. أم عادل من الإمارات تقول أنا أخذ أدوية قوية وأعصب أحيانا وعندي ديسك ويعني تفوتني صلاة الفجر، وأحيانا يعني أفكر كثير، ما العمل؟ أختي أم عادل بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك. طبعا يقولون بأن مثل هذه الأدوية تؤثر على الجهاز العصبي، هذه الأدوية تجعل الإنسان في حالة دائما عصبية واستنفار. فأنت بارك الله فيك يعني حاولي قدر المستطاع أنك تراجعين الطبيبة أو الطبيب وتقولي لا أنا أريد يعني أخذ الأدوية هذه في أوقات ممكن أنام بعدها، يعني مثلا في الليل، ما يعطيك إياه مثلا في النهار، على فترات يعني تستجيبي له. عموما تذكرين الله عز وجل إذا شعرت بانفعال، شعرت بغضب، شعرت بشيء من هذا القبيل، قولي لا إله إلا الله، اقرأ القرآن، لأن الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مسألة أن الصلاة فوتك لا، إلا إذا والله غيبت عن الوعي وحاولت أنك تقومين للصلاة وما حصل، أنت معذورة في مثل هذه الحالة، لأنه ليس في النوم تفريط، خاصة تتناولين أدوية. لكن إذا استطعت القيام لا قومي، فإن الصلاة نعمة وخير وبركة وسبب من أسباب انشراح الصدر بإذن الله. أم حسن من الشارقة تقول: هل يجوز أن أشتري لأخي الأدوية التي يحتاجها شهرية من زكاة مالي بدلا من إعطائه المال، لأنه وللأسف ينفقه في أشياء غير ضرورية وهو في أمس الحاجة إلى الأدوية؟ أم حسن، لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل للأخت أم محمد، وكيف قلت لها بأن الزكاة يستحقها الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخره. فأنت عندك زكاة مال لأخيك، الأصل أنك تقبضين زكاة المال، تقول تفضل زكاة المال، هو يتصرف في شراء الضروريات والحاجيات والأدوية. أنت تقولي: لا، أنا أعرف أخوي، أخوي إنسان لو وقع في يده المال بعثره وعبث به وصرفه في أمور وبذره، يعني عنده سفه مالي، لديه سفه مالي. أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تسلمين المبلغ لوالدتك، لأختك، لزوجك، لأحد مثلا من أقاربك، تقولي له: هذا زكاة لهذا، وشوف إيش الضروريات، هذا يحتاج إلى أدوية، اشتر له أدوية. خلاص، أنت الآن خرج المال من ذمتك ومن يدك، مال الزكاة خرج من ذمتك ومن يدك، وكلت شخص بأنه لكون لديه سفه مالي، سفه في التصرف، أنه هو الذي ينفق عليه. هذا هو الحل، بارك الله فيك. حسنية من ليبيا تقول: يعني أنا محافظة جدا على أوقات الصلاة، تقول أحيانا لما تأتيني وساوس كثيرة، هل ينقص الأجر؟ وهل إذا استعدت من الشيطان الرجيم في الصلاة يعني يذهب الأجر؟ حسنية من ليبيا، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للإنسان في صلاته هناك عدو رابض كما يربض الكلب، يحاول أن يهجم على الإنسان ليلبس عليه صلاته، وهو الشيطان. الشيطان ما يترك الإنسان حتى إذا يفر ثم يرجع، يفر ثم يرجع، فإذا كبر أتاه يوسوس له، يحاول يذكره بأشياء، يصرفه عن الصلاة، عن الذكر. هذا طبيعي يا أخت الفاضل، لكن يجب على المسلم أن يجاهد نفسه، ويجاهد نفسه في قضية دفع شر الشيطان. فإذا كثر الوسواس على الإنسان يقول هكذا، يميل برأسه ويتفل ثلاث مرات، يتفل ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما يضره شيء بإذن الله، ما يضر، ولا ينقص هذه الصلاة، لأن هذا ليس باختيار الإنسان ولا برضاه، ولا اطمأن له ولا استرسل معه، وإنما كافحه ودافعه وجاهد نفسه. صلاته بإذن الله صحيحة. لا، متى تنقص؟ إذا اطمأن له واسترسل لهذه الوساوس، نعم الصلاة تكون ناقصة. أما إذا كرهه واستعمل الوسائل الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يضره شيء، ولله الحمد والمنة. أم زيد من فرنسا، بارك الله فيها، تقول: يعني أبو زوجها عامل عملية في القلب، لكن صحته ولله الحمد جيدة بخير، يعيش في المغرب، أحيانا يأتي عندنا لأن معاشه هنا وطبيبة هنا، وشيخي تقول: أرى أبو زوجي يصلي جالسا حتى إقامة الصلاة، يقيمها وهو جالس على الكنبة، وهو ليس بعاجز، ويخرج يتمشى ويجلس مع ناس. قلت لزوجي: لا يجوز له أن يصلي جالس وهو قادر، يجب عليك أن تطلب منه أن يصلي واقف. يقول: ما دخلك أنت، خليك في حالك، وزوجي لا يتكلم معه، إلى آخر ما ذكرت. أم زيد، بارك الله فيك، من فرنسا، لا شك بأن يعني اللي شرحتيه على أن الرجل هذا أجرى عملية القلب، وما منعه الطبيب من الصلاة مثلا قائما، وأيضا مما يدل على هذا أنه يذهب خارج البيت ويتمشى مثل ما ذكرتي وكذا، فهذا لديه إشكال، قد فهم فهما مغلوطا. فيجب على زوجك، يجب على زوجك أن يسأل والده، يقول: يا والدي، أنا أشوفك تصلي جالس، لماذا؟ فإذا قال: والله أنا ما أستطيع، الطبيب قال لي لا تركع ولا تسجد لأن يعني أثر على قلبك مثلا، الحمد لله تقتنعين أنت يا أم زيد وزوجك يقتنع. أما إذا قال: لا والله أنا يعني سويت عملية، ما كل من سوى عملية صلي جالس، في ناس عملوا عمليات قلب مفتوح ويصلون صلاة طبيعية ولله الحمد والمنة. وأم زيد أختي الفاضلة، يعني ممكن أنت تطرحين السؤال عليه، يمكن زوجك يعني يتحرج، قولي له: يا عمي أشوفك تصلي جالس، أحد أفتاك؟ أحد مثلا أمرك ووصاك؟ فإذا قالك نعم، خلاص الحمد لله أنت أديت الذي عليك. إذا قال: لا، أنا أجريت عملية، كليلة ما يمنع أنك تصلي قائم وتركع وتسجد، ما له علاقة بدليل أنك تخرج وتأتي، لكن بكلام فيه يعني رحمة وفيه عطف عليه، ها، لأنه واضح أن من خلال كلامك عن زوجك أنه زوجك ما يريدك تحشرين نفسك حتى لا تكون مشكلة. فإذا قدرت بأنه ممكن يتقبل منك، وش المانع أنك تكلمينه في هذا وتنصحينه وترفعين عنه مثل هذا الجهل؟ لأن هذا نوع من أنواع الترف ونوع من أنواع التساهل والتهاون. كيف يصلي جالس هو قادر على القيام وقادر على الركوع والسجود بدليل أنه يخرج خارج البيت ويتمشى؟ فحاولي، حاولي، بارك الله فيك. سلطان من السعودية يقول: هل يجوز صرف جزء من زكاة المال على بنات أختي أطفال، حيث أن والدهم لا يصرف عليهم بسبب خلاف مع أمهم ويعيشين حاليا في منزل والدي، رأيت أنه ينقصهم كثير من الحاجيات؟ أخوي سلطان بارك الله فيك، نعم الجواب يجوز. بنات أختك إذا كانوا، إذا كنا فقيرات ومحتاجات، هناك التزامات دراسية والتزامات كذا، وكل بين والدهم ووالدتهم مشاكل ووالدهم متخلي عنهم، ما في بأس لو صرفت لهم من الزكاة وتؤجر على ذلك، بارك الله فيك. أم عبد الباري من الجزائر قالت، تقول: في امرأة قالت لابنتها بيتك حرام علي، تقول: هل أستطيع أن أزور تزور ابنتها وهل عليها شيء؟ أختي أم عبد الباري، طبعا الأصل أن الإنسان لا يحرم ما أحل الله له، ولا يجوز إنسان أن يقول بيتك حرام علي، مثلا سيارتك حرام علي، كلامك حرام علي. هذا ما، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلذلك المرأة هذه التي قالت لابنتها بيتك حرام علي، الآن تدخل بيت ابنتها وتكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين وتدخل بيت ابنتها، بارك الله فيك. أم محمد من لبنان تقول: ابني الكبير عندما كان صغيرا كان يصلي ويصوم ودائما يسألني عن وجود الله، كان يتابع كثيرا من الشيوخ ويعرف كثير عن أمور الدين، بالمقابل يتابع الملحدين ويعني ينظر في كلامهم. عندما أصبح بالجامعة درس الطب تغير تماما، أعلن إلحاده، أصبح لا يصلي إلى غير ذلك. تقول يعني أدعو له كثيرا في صلاتي، ماذا تنصحني؟ أم محمد بارك الله فيك، والله هذه من المصائب أن يبتلى، أن تبتلى الأسرة الصالحة الدينة الطيبة بمثل هذا الولد الذي والعياذ بالله انحرف عن دين الإسلام وكفر بالله أو ألحد. هذا لا شك بأنه من الأمور المؤلمة ومن الأمور المحزنة. لكن عموما أختي الفاضلة، أولا الهداية بيد الله، أقول هذا الكلام حتى ينشرح صدرك ويطمئن قلبك، وأن أرفع شيء من الحزن الذي يعني أحاط بك. الهداية بيد الله، لأن الله تعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إبراهيم ما استطاع أن يهدي والده آزر، نوح عليه السلام ما استطاع يهدي ابنه ولا زوجته، لوط ما استطاع يهدي زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يهدي أعمامه وأقاربه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام أنك أنت والدة اعتنيت بتربية منذ الصغار واهتميت فيه وكذا ونشأته التنشئة الصالحة، أنتم ولله الحمد بريئين بين يدي الله عز وجل، قد أديتم المهمة وصدقتم في التربية، فاطمئني. الأمر الآخر، يوم القيامة أختي الفاضلة لا يغني أحد عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأنه يغني. ولذلك أختي الفاضلة اهتمي أنت بآخرتك، اهتمي بما ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. هذا الابن على قدر ما حرصت عليه وحزنت عليه، يعني للأسف الشديد يعني انقلب مثل هذا الانقلاب الخطير، خاصة فيما يتعلق بمسألة الإيمان. لكن لابد أن تعلمي بأنه أصلا حتى لو كان من الصالحين يوم القيامة لن يعطيك حسنة واحد، لكن أنت مأجورة على كل ما بذلتيه من التربية والتعليم والتوجيه وحمايته منذ الصغر، أنت مأجورة على هذا الأمر. مسألة أخرى يا أختي الفاضلة، جرت العادة سبحان الله العظيم، وهذا بالتجربة والمشاهدة، أن الأولاد هؤلاء الذين يلحدون في مرحلة من مراحل عمرهم إن كانوا قد تربوا ونشأوا نشأة صالحة منذ نعومة أظفارهم، وكتب الله لهم حياة، يعودون سبحان الله العظيم إلى الإيمان، يعودون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أصل التربية صحيحة، فهم سيكتشفون زيف وبطلان هذه الأوهام التي عشعشت في أدمغتهم من خلال يعني جملة من الممارسات، ولذلك سيرجعون بحول الله تعالى وقوته. يبقى عندك أخت الفاضلة الدعاء، أنت قلتي تدعي له، استمري ولا تيأسي، استمري. نوح عليه السلام بقي يدعو لابنه والسماء تمطر كأفواه القرب والأرض تفور بالماء، وهذا المسكين يقول سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، ونوح يناديه اركب يا بني اركب معنا اركب معنا. ولذلك لا تيأسي، أكثري من الدعاء، ما تدرين في لحظة من اللحظات يدخل عليك وقد كفر بما اعتقده مؤخرا ورجع إلى توحيد الله وآمن بالله. هذا الذي أوصيك به أخت الفاضلة، بارك الله فيك، واحرصي على بقية أولادك ومجتمعك، وحاولي قدر المستطاع في الفترة الحالية اللي يعيشها ابنك، وهي نسأل الله العافية فترة ضلال وانحراف، أنه لا يلوث بقية إخوانه، لأن للأسف بعض الناس لا يكتفي بضلاله في لنفسه بل يحرص على نشر الضلال. فأنت احرصي على أولادك، احرصي على من يحيط بك أن يعني لا يقترب منه، أو إذا حصل أنه فتح مجال للحوار أنهم لا يستمعون إليه، لأن الله تعالى هدانا وفي في في ما عندنا من الهداية ولله الحمد. كفاية أن نسمع مثل هذا الدجل وهذا الشك وهذا الريب وهذا الأمر الذي يعني يسقط عند أول يعني ما يمكن أبدا شخص وجد في هذا العالم أنه يوجد صدفة هكذا. يعني هؤلاء حتى العقول ما استعملوها استعمالا صحيحا، وذلك صدق الله لهم قلوب لا يعقلون بها لا يعقلون بها. عموما تحرصين على هذا، بارك الله فيك. الأخ سيف النعيمي من الإمارات يقول: شخص اقترض مبلغ من صديقه وعند موعد السداد أتى ليسدد الدين الذي عليه، فقال الآخر لا أريد المبلغ واعتبره هدية، فقام الذي عليه الدين وصرف المبلغ، وبعد فترة عاد صاحب الدين يطالب الآخر بالمبلغ، فهل يحق له ذلك؟ وهل الذي عليه الدين يلزمه إرجاع المبلغ لصاحبه مع أنه قد تنازل عنه واعتبره هدية؟ أخوي سيف بارك الله فيك، أولا من أخلاق أهل الإسلام ومن مرؤاتهم ألا يعني يقدموا على مثل هذا العمل، يتنازلوا ويهدوا أو يعطوا شيء ثم يعودون فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يأكل قيئه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد التشبيه بالكلب لتقبيح الفعل والعمل والتصرف. كيف إنسان يقول لآخر أنا أهديك هذه الهدية ثم يعود فيها، أو يقول له الدين اللي عليك أنا مسامحك فيه ثم يرجع فيه؟ هذا قبيح ولا يليق، ولذلك على الناس أن يتقوا الله. حتى العلماء قالوا لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده، لأن الولد وما يملك لأبيه. أما أن الواحد يعد آخر أو يقول والله أسقط عن كذا ثم يعود، أعوذ بالله، هذه لا شك بأنها من خوارم المروءة. الأمر الثاني، عندنا قاعدة فقهية أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، فما دام أنه قد أسقط حقه والآن هذا حق له، الدين اللي عندك له هذا حق، أسقطه لا يعود، ولا بد تصل هذه الرسالة، فقل له يا أخي الفاضل أنت أسقطت هذا الحق وأنا تصرفت فيه، ولذلك ليس لك الحق في هذا العود، ما تعود إليه أبدا، ما تعود إليه. فهذا الحكم الشرعي بارك الله فيك. تريد أن تقول والله أنا يعني أريد أن أرد له هذا المال لكون التصرف كان سيء، هذا راجع لك أنت، لكن من ناحية حلال وحرام من ناحية الشرع ليس له الحق في هذا، اطمئن بارك الله فيك. نعمة الله من المغرب تقول: كان أخي في ضيقة مالية فأقرضته قدر من المال كنت أدخره لتأدية الحج، وقد وعدني أنه سيعيده لي لما يكتب لي الحج لأنه بالقرعة، سؤالي هل تجب الزكاة على هذا المال؟ الجواب نعم يا نعمة الله من المغرب، هذا المال الذي عند أخيك ما دام أنه مضمون الرجوع، والأخ هذا مقتدر على إرجاع المال ولا وغير جاحد له، يجب عليك أن تزكي هذا المال عند نهاية كل حول. أم خالد من السعودية تقول يعني الوالدة تتابع البرنامج لكن توسوس، خاصة لما حصل حديث عن طريق قراءة الفاتحة، وتقول بأني أنا دائما أخطي في هذا، يعني تقول يعني تريد كلمة. أم خالد سلمي على الوالدة وقولي لها ما في داعي لمثل هذه الوساوس، ما في داعي لمثل هذا التشدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، يكررها ثلاثا. هذا الذي يتعمق في أشياء ما لها يعني قيمة. ولذلك الفاتحة أغلب الناس يحسنون الفاتحة ولله الحمد. والوالدة الآن، نحن أذكر يعني قرأ أحد الأخوات المتصلات لما سألتنا عن الفاتحة وقالت أنا أخطي فيها، ولما قلنا لها اقرأ الفاتحة قرأتها قراءة صحيحة ممتازة جدا. فهذا وهم تعيشه الوالدة، قولي لها تتق الله وتستمر على ما هي عليه. أم طارق من السعودية تقول عندي ولد أخي وحيد عند أبوه عمره 27 سنة، يعني تقول بأنها يعني بعيد عن القرآن ويغضب والده ويستمع إلى المعازف وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أبوه صبر عليه صبر عظيم لأنه كبير ومريض، يعني تقول تريد نصيحة لهذا الولد. يا أم طارق من السعودية، بالنسبة لهذا الولد نصيحتي له ولكل ولد أن يتقوا الله في والديهم، في آبائهم وأمهاتهم، فإن بر الوالدين من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات ومن أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى. والدليل أن الله تعالى غالبا حينما يذكر حق يذكر حق الوالدين، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ووصى بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. بل ربنا جل وعلا أمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى لو كان كافرين يدعوان الولد إلى الكفر، قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو كان كافرين يصاحبهما في الدنيا معروفا، كيف هما مسلمين مؤمنين يصلون يقرؤون القرآن؟ ولذلك على هذا الولد أن يتقي الله وأن يخاف الله. عمره 27 سنة كما ذكرت في السؤال وما زال يؤذي والده الكبير المريض، يعني ماذا بقي الوالد الآن في آخر حياته؟ ها الآن الوالد بأمس الحاجة إلى بر هذا الولد. بر الوالد ما يكون في ساعة الصحة والشباب بالنسبة للوالد، في مثل هذه المرحلة السنية هنا يظهر الصدق في قضية البر. ولذلك الله جل وعلا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، ولما قال له رجل أوصني قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وزوجك أو أهلك. إلى هذا الحد، نعم حق الوالدين عظيم. وهذا الولد يجب أن تصل الرسالة، هو وكل ولد يمارس العقوق، أن المسائل دين وأن من العقوبات المعجلة في الدنيا البغي وعقوق الوالدين، قطيعة الرحم عقوق الوالدين والبغي هذه عقوبتها معجلة. وبالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون العقوبة حادث سيارة ولا خسارة ولا مثلا فشل في تجارة، لا لا لا، قد يسلط الله عز وجل عليك من لا يرحمك ولا يخاف الله عز وجل، وما تدري الضربة من أين تأتيك. أي إنسان عاق، أي إنسان عاق جالس في صالة انتظار العقوبة، الآن جالس في صالة انتظار ينتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يمن على هذا الولد وعلى جميع الأولاد العاقين بالهداية، وأن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم. أمة الله من المغرب تقول يا شيخ أبي لديه أموال وأملاك كثيرة لكن لا ينفق على أمي وإخوتي ولا يشتري لهم ملابس ولا دواء ولا مصروف، وعندما يبدل ملابس يقوم بتفتيشها مرتين أو أكثر لك لا يترك فيها ولا درهم، يعامل أمي بطريقة قاسية. طبعا رسالة الأخت أمت الله طويلة، يعني للأسف قالت بأن في النهاية يعني الوالدة يعني معها 30 سنة وتطبخ له وللضيوف، وتسأل الآن ما العمل يا أختي أمت الله؟ بالنسبة لما ذكرتيه يعني من قصة الوالدة، والله شيء مؤلم، شيء مؤلم بصراحة. يعني تخدم زوجها وتقوم عليه ومع ذلك مقتر عليها في الضروريات والحاجيات. هي أمامها الآن أحد خيارين، إما إكمال بقية مسيرة الأسرة والحياة واحتساب الأجر والله يعوضها خير، وإلا لها الحق في أن تفارق هذا الرجل. يعني ما المانع؟ ما أحد يمنعها، يعني حتى من الناحية الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، هذه نضعها بين قوسين، بين يعني من غير سبب. أما إذا وجد السبب ومن الأسباب عدم النفقة ومن الأسباب التقتير ومن الأسباب البخل والشح الشديد، الحق المرأة لها الحق الكامل في أنها تفارق زوجها ولا أحد يلومها، لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا من الناحية العرفية، الناس كلها تقف معها موقف المؤيد. أماني من العراق تقول يعني أختي كان زوجها يعني زين معها والآن تغير عليها وراحوا لشيخ يقرأ عليه، وبعدين ما عرف يقول يعني هل هذا الراقي اللي قرأ حلال أو حرام. أختي أماني من العراق، يعني بالنسبة لزوج أختك تغير عليها فجأة بعدما كان طيب وزين كما ذكرتي، إما أن يكون سبب طبيعي أو سبب غير طبيعي. السبب الطبيعي يعني مثلا تنكيد أختك على زوجها، تنكد عليه وتكدر حياته وتكثر الطلبات مثلا، طبيعي الزوج يتغير، هذا يسمى الطبيعي. الغير طبيعي لا، الأمور طيبة ومستقيمة الحياة، ممكن يكون عين، ممكن يكون سحر، ممكن يكون مس. قضية الشخص اللي تروحون له لابد أن يكون راقي شرعي، يقرأ بالآيات القرآنية، يقرأ بالأوراد النبوية، يدعو الشخص إلى أن يتوكل على الله ويقول هذا مجرد سبب، أنا ما أملك الشفاء، الشفاء بيد الله. فإذا كان قرأ عليه آية مثلا سورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاث، قرأ عليه مثلا من الأوراد النبوية الصحيحة، هذا رقية شرعية ولله الحمد والمنة. وفاء من ليبيا تقول عندي والدتي توفيت وتركت لنا ذهب الخاص بها، وهل يعني نقسمه على حسب الفريضة الشرعية على الإخوة، علما بأن أختي سرقت من أمي قبل الوفاء أسورة غالية الثمن وباعتها بدون علم أمي، هل يحق لنا أن نأخذ حصتها من الذهب المتبقي؟ وفاء بارك الله فيك، ما تركته الوالدة من الذهب هذا التركة يقسم عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة لأختك اللي سرقت، إذا أنتم متأكدين مثل الشمس في رابعة النهار واعترفت وكذا، نعم تخصمون حقها أو نصيبها عفوا من التركة. إذا كنتم غير متأكدين وإنما كلام وإشاعات تسألونها، فإذا اعترفت ليس لها إلا حصتها، وإذا كان نصيبها من التركة أكثر من عفوا أقل من اللي سرقته، يجب أن ترجع الباقي لكم، أن تعيد الجزء الباقي إليكم ويقسم بالسوية. أبو أنس من العراق الفلوجة يقول هل تقضى صلاة الوتر إذا فاتت؟ الجواب نعم يا أخوي الفاضل أبا أنس، تقضى صلاة الوتر لكن شفعا لا وترا أو لا وترا، بمعنى إذا كنت تصلي من الليل 3 ركعات في وقت صلاة الضحى تصليها 4 ركعات، تقضى شفعا لا وترا، بارك الله فيك. فاطمة من العراق تقول أخذت كاسة من مرت حماي وهي لا تعلم والآن أنا ندمانة، ما الحكم؟ الحكم أن ما أخذته من دون علمها سرقة وهو أمر محرم، والحل سهل ولله الحمد، ترجعين لها كاسة مثلها بالضبط. طريقة ترجيعك لها أنت وشطارتك وذكائك حتى ما تشعر بأن فعلا أنك سرقت منها. تجيبي لها هدية، ترجعي لها، تجيبي لها طقم مثلا زيادة، بهذا تكونين قد يعني أفرغت ذمتك مما شغلت به من حق هذه المرأة. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت كثيرة. إن شاء الله ألتقيكم على خير غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.